بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال: وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. أنا يقول للشاهد إما أن يكون في اللفظ أو المعنى، أو المعنى فقط، أو اللفظ والمعنى معا. قال: لكن من مرتبة الثانية حط إذا كان في المعنى فقط، معنى قد يستدل به وقد لا يستدل به، لكن إذا كان المعنى واحد فيعتبر شاهدا، لكن إذا كان يختلف فلا يعتبر شاهدا. أحيانا يختلفون في مسألة الألفاظ نفسها، هل نفس اللفظ أو ليس بنفس اللفظ. معنى أقصد هل نفس المعنى يحوي، مثلا بعضهم مثلا في حديث وائل بن حجر، في الذين رووا أكثر من روى الحديث قال: فيرفع يديه وينشرهما، ينشر يديه. وجاء عن شعبة أنه قال: ويطوي يديه. فهل الطي والنشر واحد؟ الغالب أن الطي مخالف للنشر، ولهذا كثير من أهل العلم وهم شعبة في قوله وطي يديه، أنا يطوي يديه. الطوي هو الانكماش، معناه يطويها هكذا. فالمهم أن هناك أحيانا يكون المعنى واحد لا يختلف، لكن إذا كان في اختلاف في اللفظ في المعنى فالأصل أنه لا يكون شاهدا. قال: وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر، معنى يفيد العلم النظري، لأنه أفاد العلم بالنظر، النظر معنى بالبحث، فهو يفيد العلم ليس يفيد الظن كما عند كثير من أهل الكلام. وإذا احتفت به قرائن أفاد العلم، أفاد العلم اليقيني. لكن غالب هذا الذي يكون فيه اعتداد، معنى يعضده متابع أو شاهد، غالبا يكون إذا كان ضعيفا أو فيه لين وأعضده مثله، غالبا مثل هذا ما يكون فيها قرائن تدل على العلم اليقيني. قال: ثلاثة أحكام نقل تعرف: قبوله والرد والتوقف. والأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد يا من قد عقل. والالتباس الحال قف فيه إلى بيانه إن بالقرائن انجلى. معنى الآن يقول، معنى عندما يأتي هذا الشاهد والمتابع، انظر إلى هذا الشاهد المتابع، هل هذا الشاهد يرتقي إلى الحسن، يجعل هذا الحديث مقبول أو ليس مقبولا؟ فإن كان الراوي عنده صدق ولكن ضعفه في الحفظ، عنده سوء حفظ أو لين الضعف، معنى الضعف في الحفظ، فمثل هذا يغتفر. وأما إذا كان الضعف في العدالة، فالضعف الذي يكون في العدالة لا يغتفر إلا ما اختلف فيه العلماء، مثلا كصاحب البدعة المبتدع يغتفر حديثه إذا كان ليس بداعية، بل أنه يحسن حديثه أو يقبل حديثه إذا كان صادقا، إذا عرف منه صدق فإن حديثه يقبل. لكن إذا كان أحد الرواة مثلا يكذب أو متهم بالكذب أو مخروم العدالة عنده فسق أو غيره فهذا لا يقبل أبدا ولا يستشهد به، لا يقبل في هذا المقام. وهذه مسألة الشواهد والمتابعات الناس فيها على ثلاثة أقسام، منهم من تساهل فيها جدا ومنهم من شدد فيها كثيرا ومنهم من توسط، معنى من نظر إلى فعل العلماء قديما معنى الإمام أحمد ويحيى بن معين يجد أنهم يقلون من هذا، معنى عندهم تجد أنهم يقلون من مسألة الضعيف مثلا يتابعونه بحديث آخر يقوونه، لكن موجود لكنه قليل. بل الإمام أحمد يقول الضعيف قد يحتاج له، الضعيف قد يحتاج له، وأما المنكر فأبدا منكر، الضعيف قد يحتاج له. وأيضا نقل عن بعض أهل العلم أنهم حسنوا بعض الأحاديث بما جاء بالشواهد والمتابعات لكنه كما قلنا قليل، وتوسع المتأخرون، توسع المتأخرون في مسألة الشواهد والمتابعات. وهل السبب أن المتأخرين اطلعوا على أشياء أكثر من المتقدمين؟ لا، فالمتقدمون هم أعلم بالطرق من المتأخرين بكثير، بل تجد أن هناك طرق كثيرة يذكرها المتقدمون وما عثر لها على مصدر، ما يعثر لها على مصدر لكن موجودة عند المتقدمين. انظر الآن كتاب العلل للدارقطني، العلل للدارقطني معنا الآن في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اجتهدوا اجتهادا عظيما في تخريج وفي تحقيق العلل للدارقطني، معنا جاءوا بلجنة بطلاب كثير، وتعرف أن البحث الآن أسهل، وأيضا حاولوا يوفرون لهم كل ما أرادوا من الكتب والمخطوطات، فكانوا يخرجون كل طريق. الآن مثلا الإمام الدارقطني كما ذكرنا بالأمس يأتي مثلا إلى حديث مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان مثلا من مس ذكره فليتوضأ، الآن يذكر لك الرواة كلهم الذين رووا عن هشام، فلان وفلان وفلان مثلا أبو سامة ومالك وفلان كلهم يذكرهم، أحيانا يذكر كما قلنا أكثر من 30 في طريق واحدة أو في لفظ واحد، في اللفظ الثاني يذكر أكثر وهكذا. فالآن كيف يفعلون هؤلاء؟ يخرجون كل طريق، معنى يقول مثلا مالك يخرج، أين من الذي أخرج طريق مالك؟ يخرجونها كثيرا، ما يجدون من أخرج هذه الطريق، يقولون ما وجدنا بعد البحث الطويل ما وجدنا هذه الطريق. وهذا يدلك أيضا على أن العلماء والحفاظ الكبار عندهم طرق وعندهم أصول الأسانيد، أصول الأسانيد موجودة عندهم، معنى كان العلماء إذا جاءوا إلى رجل حافظ أول ما يأتون يكتبون النسخة التي معه، أنا يقول له مثلا أعطيني نسختك من حديث فلان، يعطيهم إياه، وبعضهم يرفض إذا كان رأى فيه مصلحة أو كذا، بعضهم مثلا ينظر. لما جاء يحيى بن معين إلى عفان قال له أعطيني نسختك عن حماد بن سلمة، قالوا هل كتبتها عن غيري؟ قال نعم عن 13، معنى عن 13 كتب حديث حماد بن سلمة. قالوا وما تفعل بها؟ قال أعطني إياها. قال ما أعطيك. قال أعطني إياها وإلا دراهم أنزل إلى أبي سلمة التبوذك موسى بن إسماعيل. قال اذهب. فذهب إلى أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذك المنقري البصري فقال له اعطني نسختك عن حماد بن سلمة. قال وقد كتبتها عن غيري؟ قال نعم كتبتها عن 13. قال ولما؟ أنا سأله يقول له ليش تكتب عن 13 ولا أنا تريد 14؟ قال أنظر في خطأ حماد بن سلمة، إن كان أصحابه اجتمعوا على هذا الخطأ فالخطأ منه، وإن كان الخطأ إن كان أصحابه اختلفوا في الخطأ فالاختلاف من أصحابه، الاختلاف من أصحابه. فأعطاه فكتب. فالمهم أن العلماء كانوا أول ما يأتون يكتبون نسخة. لما جاء يحيى وأحمد إلى عبد الرزاق كتبوا نسخة عبد الرزاق، عندهم حديث معمر عن عبد الرزاق يحفظونها مثل الماء. فإذا جاءهم إنسان بحديث قال عبد الرزاق عن معمر قالوا هذا مو صحيح. لما حدث أحمد بن شبويه وبعض الخراسانيين حدثوا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر يا عمر مت شهيدا وتبعث وحيدا أو كذا، عش وحيدا ومت شهيدا وتبعث إن شاء الله وحيدا أو شهيدا أقصد. هذا الحديث حدث به عبد الرزاق وحدث به هؤلاء ابن شبويه وغيرهم، وهؤلاء حفاظ كبار حدثوا به عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. لما سمع ابن معين هذا الحديث من ابن شبويه قال أحلف بالله أن هذا الحديث ما حدث به معمر، وعلي 100 من الإبل، يقول هكذا، علي 100 من الإبل مقلدة مشعرة إن كان معمر حدث بهذا الحديث. أنا الآن متأكد جدا أن هذا الحديث ما حدث به معمر أبدا. ولما ذكروا للإمام أحمد هذا الحديث قال من روى هذا الحديث؟ قالوا له ابن شبوي. قال ابن شبوي رحل إلى عبد الرزاق في آخر عمره وهذا الحديث خطأ. قال هذا الحديث حديث رواه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله العمري عن سالم عن أبيه، فأخطأ عبد الرزاق فجعله عن معمر، ولهذا أنكروه عن معمر. فتجد أن العلماء في هذا الباب يعرفون حديث الرجل فيأتون فيكتبون حديث الرجل خاصة عن الحفاظ الكبار، لأن كما قلنا العلماء عرفوا أن هذا الحديث يدور على مجموعة من الحفاظ. من قرأ مثلا في علل علي بن المديني يجد في المقدمة يقول أن الحديث يدور على 6، أو كان الحديث بعد التابعين دار على 6 يذكرهم، ثم دار على 7 هكذا. فهؤلاء الذين يدور عليهم الحديث، معنى أكثر الحديث يدور عليهم، يهتمون بحديثهم، ما من أحد يروي عنهم إلا ويأخذون حديثه. حتى كان بعضهم كان يحيى محمد بن يحيى الذهلي كان يسمونه الزهري، هو لا ليس له علاقة بالزهري لكن اهتم بحديث الزهري، اهتم بحديث الزهري اهتماما عظيما. والإمام أحمد اهتم بحديث سفيان الثوري حتى قال شيخه عبد الرحمن بن مهدي قال إذا أردت حديث سفيان فأعرف الناس به هذا الفتى أحمد. أنا إذا أردت أن تعرف حديث سفيان الثوري، مع أنه يعتبر عبد الرحمن أوثق الناس في سفيان الثوري، لكن قال إذا أردت أن تعرف حديث الثوري فأعرف الناس به هذا الفتى أحمد بن حنبل، أعرف الناس بحديث سفيان. فكانوا يهتمون بهذا لأجل إيش؟ لأجل أن يحفظوا الحديث. كان يحيى بن معين في اليمن أخذ نسخة أبان حديث معمر عن أبان عن أنس، فكان يكتبها، فرآه أحمد يكتب نسخة معمر عن أبان عن أنس، فقال يا أبا زكريا ما لك تكتب هذه وأنت تعرف أنها خطأ وأنها وأبان ضعيف؟ فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه حتى إذا جاءنا رجل بحديث أبان فقال عن ثابت نعرف أنه خطأ. انظروا إلى هذا الذكاء، يقول أكتب هذا هذه الحديث واحفظها، لأجل أنه إذا جاء إنسان وقال حدثنا ثابت عن ثابت عن أنس صحيحة وأبان عن أنس ضعيفة، فقال فإذا جاء بحديث أبان وقال ثابت نعرف أنه أخطأ، نعرف أنه أخطأ. فلهذا أحيانا معمر يذكر أبان وثابت عن أنس ولا يميز بين رواية أبان وثابت، وأيضا يفعل هذا سفيان بن عيينة، لكن بمتابعة العلماء يعرفون أن هذا الحديث أو وصله أبان، أما ثابت أرسله. والمهم أن هذه الطرق يعرفونها لأجل أنهم يكتبون هذه الأحاديث لأجل معرفة تقوية الحديث وغيره. أحيانا أيضا العكس، يعرفون علة الحديث بكتابة الطرق. فلهذا في الأصل أو هذا الحديث الذي هو فيه ضعف إما أن يكون راويه فيه صدق فهذا مقبول، معنى ممكن يستشهد له ويكون حديثه حسن. أما إن كان لا صدق له، إما كذاب وإما متهم أو مخدوش العدالة مثلا فاسق، فمثل هؤلاء ما تقبل حديثهم حتى في الشواهد، حتى في الشواهد. وإذا كان مثلا الإنسان ما درى هل هذا مما يقبل حديثه أو لا يقبل، فيتوقف حتى يجد ما يعضد هذا الحديث. فهذا مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات. فالآن هذه كما قلنا مسألة شواهد المتابعات صارت على ثلاثة أقسام العلماء فيها. منهم من تساهل، معنى يقبل أي شاهد وأي متابعة يقبلها، لكن هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس صحيحا، أن كل شاهد مقبول وكل متابعة مقبولة. بعض الأشياء يحصل فيها اختلاف بين أهل العلم هل تقبل أو لا تقبل. مثلا عندنا مجهول العين، هل يقبل في شواهد متابعات أو لا يقبل؟ فالمشهور عند أهل العلم أنه ما يقبل في الشواهد، وبعضهم يقول يقبل، وبعضهم يقول إذا كثر يقبل، وبعضهم يقول إذا كثر لا يقبل أبدا، لأن غالبا الحديث الموضوع يذكر له مجاهيل معنى يتواردونه كأنهم يتعاونون عليه، فهذا يعطيه هذا وهذا يعطيه هذا وهذا يعطيه هذا. وبعضهم يسرق يأخذ الحديث ويرويه. طيب، فلهذا ليس كل متابعة وكل شواهد. أيضا كذلك صحة الإسناد إلى الشاهد والمتابع أيضا لابد أن تعتبر، ليس كل من وجد متابعة يقول خلاص هذا متابعة، لا، هل صحيحة عنه، هل هذه متابعة صحيحة عنه، أو أن بعض الرواة أخطأ فيها. أيضا الشاهد، هل هذا الشاهد صحيح أصلا أو إسناده ضعيف أو إسناده لا يقبل، ليس كل شاهد يقبل، لابد أن ننظر هل هذه الشواهد صحيحة، هل هذه الشواهد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أو حتى شاهد لا بأس به لكن هل إسناده صحيح، هذا لابد أن يعرف. أيضا كذلك أحيانا بعض الأشياء كما قلنا لا يقبلها كثير من أهل العلم، مثلا الشاذ والمنكر. الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر هو خطأ أصلا، خطأ حصل في الإسناد أو في المتن، فهل يستشهد به؟ فبعض أهل العلم يستشهد به، وإلا الأصل المنكر والشاذ لا يستشهد به. لماذا؟ لأنه خطأ، كيف يستشهد بخطأ؟ فلهذا كما قلنا قال الإمام أحمد الضعيف قد يحتاج له، والمنكر أبدا منكر. ولهذا تجد الاختلاف الذي يكون بين العلماء في مسألة تحسين وتصحيح دائر حول هذه المسألة، غالبا دائر حول هذه المسألة، هل هذه الشواهد وهذه المتابعات تنفع وتعتبر أو لا تعتبر. فبعضهم يقول الشواهد التي جاءت في لهذا الحديث لا تنتهض أن ترفع هذا الحديث. الآن مثلا حديث من حفظ 40 حديثا من أمتي فقد بلغ أن يصير عالما وكذا، هذا الحديث جاء من طرق وعمل به العلماء. فإذا مثلا قرأت في الفهارس أو في المكتبة الشاملة أو كذا مثلا الحديث 40 تجد كثير ألفوا في هذا، معنى غير حديث 40 للإمام النووي. أنا هذه سبحان الله لقيت قبولا، وإلا 40 هذه ما تجد فنا إلا وفيه ألف في 40، 40 في العقائد في الصفات ألفه الإمام الذهبي، والأربعين أيضا في الرؤية، جزء 40 في الرؤية، جزء كذا 40 هذا عملا بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث لا يصح، مع أنه له طرق لكنه لا يصح، لا يصح من جميع طرقه. أيضا أحيانا يكون هذه المتابعات مصدرها واحد، هذه المتابعات المصدر لهذا الحديث مخرج واحد، معنى كيف سيكون هذا شاهد ومخرجه واحد؟ مثلا الآن كما معنى هذه الحادثة يقول شعبة جئت إلى ليث بن أبي سليم فقلت حدثني، فحدثني بحديث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، قال ثم جئته مرة أخرى قلت له حدثني بذاك الحديث الذي حدثتني به، فقام حدثني عن عطاء عن ابن عباس أو عن عطاء عن مجاهد عن أبي هريرة عطاء عن ابن عمر، قال ثم جئته مرة ثالثة فقلت حدثني بذاك الحديث الذي حدثتني به، قال فحدثني عن طاووس عن ابن عباس. معناه أحيانا يحدثه مجاهد عن أبي هريرة، عطاء عن ابن عمر، طاووس عن ابن عباس، والحديث نفسه واحد لكن يدل على أن هذا ما حفظ الحديث، فأحيانا يجعله مجاهد عن ابن عمر، أحيانا يجعله كذا، المهم على حسب ما يذكر يحدث به. وهذا كثير ممن عنده سوء حفظ، تجد أنه مثلا حفظ هذا الحديث قديما وقد نسى، ما يكون عنده إلا شيء معناه فقط ذكر أنه يحفظ هذا الحديث. ولهذا تسمعون التلقين، معناه الذي يتلقن عند العلماء يكون ضعيفا، لماذا؟ لأنه يحدث بالأوهام، معناه يقال له حديث كذا وكذا، فلان حدثك عن كذا وكذا، يقول نعم، هو الآن ذاكر أن هذا الحديث معه لكن لم يذكر عن من. حماد بن سلمة يقول أول من خلط على أبان أنا، جئته بحديث سمعها من الحسن، معناه كلام سمعه من الحسن أو مراسيل عن الحسن، قال فحدثته بها عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول نعم، يقول حدثك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، يقول نعم حدثه. وهل هو يكذب؟ لا، هو رجل عابد وكذا، هو ما يكذب، لكن عنده أوهام أن هذا الحديث موجود معه. لما قال لفلان حدثك أنس، قال نعم حدثني أنس. يقول له حدثك الحسن بكذا، نعم. فيدخل عليه الأحاديث لأنه يحدث بوهم. فمثل هذه الأحاديث تجد أن الشخص الواحد يحدث الحديث أكثر من مرة خطأ، أحيانا يحدث كذا وأحيانا يحدث كذا بسبب سوء حفظه، فتختلط. وكم من أحاديث بهذا التخليط. فكان بعضهم يخلط، عنده اضطراب في حفظه، عنده سوء حفظ، عنده فحش، في يغلط كثيرا في الحديث. فمثل هذا تجد أنه يأتي بالحديث على عدة أوجه. فإذا كان الحديث على عدة أوجه والمخرج واحد، فهذا لا يكون شاهد ولا متابع، وإنما هو غلط من هذا. قد يكون طريق واحدة صحيحة والباقي الطرق خطأ. طيب، قال: وأربع مراتب المقبول بينها أئمة النقول صحيحهم لذاته أو غيره، ومثل ذين حسن فلتدره، وكلها في عمل به اشترك، وبينها تفاوت بدون شك. الآن دخل في الحديث المقبول. الحديث المقبول، والحديث المقبول أربعة مراتب، أربعة مراتب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف هذه المراتب الأربع. أربع مراتب: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. هذه مراتب الحديث المقبول، وله ستة ضوابط أو شروط، ستة شروط أو ضوابط. لا يكون الحديث بهذه المثابة إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. لا يكون مقبولا الحديث المقبول، له ستة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبطهم، عدم الشذوذ وعدم العلة، والعاضد عند الاحتياج، والعاضد عند الاحتياج. ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها فيما سيأتي. قال: وكلها في عمل به اشترك، معنى كلها معمول بها. هذا قول أكثر أهل العلم. هناك من يقول أن الحسن لا يعمل به، هناك من يقول أن الحسن لا يعمل به، ليس من المقبول. ومنهم من قال أن هذا الحسن لغيره، ومنهم من قال أنه الحسن لذاته. لكن الصحيح أن هذه الأربعة مقبولة عند جمهور العلماء، وهو الذي عليه العمل عند المتأخرين، ليس بينهم خلاف. لكن وجد خلاف في العهد في هذا العصر، معنى بعضهم شددوا في هذا الباب وقالوا أن الحديث الحسن لا يقبل، بل حتى الحسن لذاته ما يقبلونه. وأخذ هذه أيضا يقولون أن الحسن لغيره ما يقبل، وما في اسمه متابعات وشواهد وغيره. هذه فرقة هناك في مصر أخذوا فترة يقولون بهذا، وكان معهم رأس من أهل الحديث يقول بهذا، لكن تراجع بعد ذلك، وهو الشيخ محمد عمر عبد اللطيف صاحب كتاب الصحيفة. هذا محمد عمر عبد اللطيف رجل قوي جدا في علم الحديث، هو من تلاميذ الشيخ الألباني، من تلاميذ الشيخ الألباني الكبار، وهو مصري، وكان يقول بهذا القول، لكن بعد ذلك تراجع. وأيضا بعض تلاميذه، لعل تعرفون طارق عبد الله، هذا دائما يحقق كتب كثيرة، هذا يعتبر من تلاميذ محمد بن عمرو، كان أيضا يقول بهذا ثم ترك وتراجع. معنى أكثر من كان يقول بمثل هذا القول تراجعوا، وقد رد عليهم الشيخ ربيع حفظه الله في كتاب سماه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وقد رد عليهم ردا قويا جدا، ورد أيضا بعض الرسائل له في ردود على 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 أبي حمزة المليباري أيضا ممن يقول بهذا القول، فرد عليه في ملزمة، رد عليه في هذه المواضيع وفي مواضيع أخرى. كان حمزة أو حمزة المليباري هذا كان في مكة، هو يعتبر من معنا قرب العراق، مليباري معنا من المناطق هذه الوسطى. طيب، فالمهم أن هذا القول قول مهجور، والذي عليه العمل الآن هو أن الحديث المقبول على 4 أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. قال: فما روى العدل عن العدول وثم ضبط الكل للمنقول، وتم ضبط الكل للمنقول متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. أنا الآن الحديث الصحيح لذاته الذي يتوفر فيه 5 شروط: عدالة رواته وتمام ضبطهم، تمام الضبط. لهذا قال: وتم ضبط الكل للمنقول، يعني لابد أن يكون تمام ضبط عنده، عدالة الرواة وتمام الضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، فهذا إذا اجتمعت هذه 5 شروط يكون الحديث صحيح لذاته، يكون الحديث صحيح لذاته. مثلا عندنا البخاري يقول: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. البخاري مثلا مسلم يقول: حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس. هؤلاء كلهم اجتمعت فيهم هذه الشروط: عدالة وضبط تام، وأيضا كذلك اتصال السند، كل واحد منهم قد سمع من الآخر وليس فيه تدليس، أيضا كذلك ليس فيه شذوذ، إذا وجدت شذوذ في السند أو في المتن فشيء آخر، وأيضا كذلك عدم وجود علة. فهذه الشروط 5 اجتمعت فيكون الحديث صحيح لذاته، صحيح لذاته. طيب، قال: والعدل من يلزم، قال: والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق. معنى الآن يريد أن يفسر العدل، من هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ، المسلم العاقل الخالي من الشرك والفسق وخوارم المروءة، هذا العدل، لا يعرف عنه فسق. مسلم أنا مسلم لا يعرف عنه فسق ولا يعرف عنه خوارم المروءة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على خوارم المروءة. معنى الخوارم المروءة هي الشيم، المروءة هي الشيم والقيم التي بين الناس، فمن خرمها أنا ما يكون مثلا إنسان صاحب علم يخرم هذه المروءات، فيقولون هذا شخص ما عنده مروءة. معنى تكون كبيرة أن يكون صاحب علم ليس عنده مروءة، ليس عنده شيم، ليس عنده قيم، فهذه الشيم والقيم والمروءة لابد أن توجد في راوي الحديث وراوي العلم. ما يكون راوي علم وهو رجل سفيه، معناه يتكلم بالسفاهة، كل يوم يضحك. الآن بعض الوعاظ ليس واعظ هو، معنى بعض هؤلاء يسموا أنفسهم مثلا دعاء، من يوم يأتي ويأتي بقصص، كلها قصص حتى يستحى أن يؤتى بها أحيانا، ويريد يضحك الناس، يسموه داعية، داعية يضحك الناس، يأتي في مساجد في محاضرات في كذا وهو يضحك الناس، يأتي بقصص من هنا ومن هنا، فالمهم مثل هذا ما يسمى هذا ما عنده مروءة أصلا. قد يكون صحيح الإنسان قد يكون مرح قد يكون عنده شيء من المزاح، ما في شيء، كثير من أهل العلم كان عندهم مزاح وبعضهم عندهم جد بعضهم كذا، ما في شيء، هذا من باب الترويح على النفس، يروح على طلابه يروح كذا، لكن يكون دأبه هكذا هذا خطأ. أنا دأبه كله ضحك، المجلس كله ضحك، هذا ليس صحيح. فالمهم أن هذه المروءة. طيب الآن العدل هو المسلم العاقل، بعضهم يقول البالغ أيضا، لكن الصحيح أنه لا يشترط البلوغ، بل حدث كثير من العلماء قبل البلوغ. هذا البخاري حدث وهو ابن 12 سنة، وهناك من حدث قبل، فلهذا لم يشترط البلوغ، وإنما البلوغ جعلوه من باب أنه يعتمد على كلامه خاصة في التحديث ليس في التحمل. التحمل سهل، يتحمل ولو كان صغيرا، لكن عندما يحدث لابد أن يكون رجل واعي يعرف بما يحدث. طيب عنده معنى هذا العدل، لكن إيش العدالة؟ هنا المؤلف أراد أن يدخل العدالة في العدل. إيش هي العدالة؟ ذكر هنا المؤلف فقال: والعدل من يلزم تقى الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق. عرفها الحافظ ابن حجر في النزهة بأن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها، ملكة معنى شيء يمتلكه في نفسه، تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. معنى الإنسان إيش الذي يحمله؟ هذا الإيمان، هذا العدالة هي الإيمان الذي في قلبه، يحمله على إيش؟ على ملازمة التقوى، تقوى الله، ما يأتي معاصي، معنى ما يجاهر بالمعاصي ولا يعرف بشيء من الفسق، وكذلك أيضا عنده مروءة. قال الحافظ هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. قال: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه قال: والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحينما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه. طيب الآن يقول الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتابة، أنا صدر وقلم، أنا ضبط صدر وضبط كتابة. فضبط الصدر قال هو الذي يستحضر، قال فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحينما يشاء أداه، أو فحيثما يشاء أداه، معنى أولا ضبط الصدر أو حفظ الصدر. الضبط هو الحفظ المتقن، فيسمونه ضبط، ففلان ضابط أي حافظ حفظا متقنا. فالحفظ قسمان، إما أن يكون حفظ صدر، وهذا الذي كان عليه أكثر الصحابة والتابعين، خاصة التابعون الطبقة الأولى من التابعين أكثرهم يحفظ ما يكتبون، وكذلك أكثر الصحابة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. معنى يقول أبو هريرة: ما في أحد أحفظ مني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لحديث رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فكان يكتب، عبد الله بن عمرو كان يكتب، فإنه يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو كان يكتب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجال من قريش، معناه ليس هذا في مكة إنما في المدينة، لأن بعضهم ظن أنه في مكة، لأنه قال رجال من قريش، قد يكون هؤلاء الرجال من قريش من المسلمين، قد يكون من المسلمين، لكن عنده مثلا هذا فيه ضعف في هذا الباب. مثلا قال، يقول لعبد الله بن عمرو: كيف تكتب كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بشر، أنا يخطئ ويصيب، كيف تكتب كلامه؟ فحزن عبد الله بن عمرو حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن فلان وفلان قالوا لي لما تكتب، أو قال له بعض الناس يقول لما تكتب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو بشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيدي فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حقا. قال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حقا، فأي إلا وحي، ما أنطق إلا بالحق. فلهذا فكان أكثر الصحابة ما يكتب، لأنهم كانوا أكثرهم على الأمية، كان أكثر العرب ما يكتبون، لهذا يسمون أميين، معنى حتى النبي يسمونه نبي الأميين. طيب، ف وأكثر التابعين أيضا من الكبار التابعين ما كان يكتب، ثم تغير الوضع، صار أكثر الناس يكتبون، صار أكثر الناس يكتبون والحفظ قل. سبحان الله، هذا حكمة من الله. تجد حفظ الصحابة ليس كحفظ التابعين، حفظ التابعين ليس كحفظ الصحابة، ليس كحفظ حفظ أتباعهم، ليس كحفظ التابعين. أنا يختلف، صحيح هذا في الجملة، هذا الكلام في الجملة، معنى صحيح تجد بعض أتباع التابعين أحفظ بكثير من كبار التابعين، لكن في الجملة الصحابة كانوا يحفظون أكثر. معنى يأتي الرجل بكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، يأتي به كله، ما يترك منه شيء، معنى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يحفظه. تجد أحيانا أحاديث كثيرة، معنى أربع صفحات، أربع ورقات، أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة طويل جدا، حديث أنس كله أتى به أنس. حتى لما جاء جماعة من أهل الحجاز جاءوا إلى أنس في البصرة وزاروه، فحدثهم بحديث الشفاعة، ثم أنهم بعدما خرجوا عند أنس قالوا: نذهب إلى الحسن نزوره. فذهبوا إلى الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري، فقال له قال لهم: من أين أتيتم؟ قالوا: أتينا من عند أخيك أبي حمزة. قال: ها، وما حدثكم؟ هل حدثكم بشيء؟ أنا وهذا من حرص الحسن، الحسن يعتبر أنس شيخه. فقال: فهل حدثكم بشيء؟ قالوا: نعم، حدثنا بحديث الشفاعة. قالوا: هاتوا. معناه كأنه يستفيد منهم، هو عارف حديث الشفاعة، فسردوا له حديث الشفاعة الذي حدثهم أنس، ما كان يكتبون إنما حفظ. فلما بلغوا إلى مبلغ فقال كذا وكذا، فقال الحسن: ما ذكر كذا؟ ما ذكر هنا كذا؟ قالوا: لا. قال: لعل أنس نسى، قد أخبرني بذلك قبل 30 سنة، قد أخبرني بهذا الحديث قبل 30 سنة، فقال كذا. فجاء لهم بعبارة قالها أنس في ذلك الوقت، وهذا لشدة حفظ هؤلاء الأئمة. طيب، فلهذا فالضبط كان الصحابة يضبطون، والضبط المراد به الحفظ، حفظ الحديث منذ أن سمعه إلى أن يؤديه، أو إلى أو بعضهم يقول الضبط هو متى ما طلب منه الحديث يأتي به من غير تلجلج، متى ما طلب منه الحديث يأتي به من غير تلجلج. تلجلج معناه يقول كذا أو ما أدري إيش، معناه إيش؟ يتحفظ، أو يتذكر. لا، هذا ليس حفظ عند العلماء. الذي يأتي ويتذكر معنى إيش قال بعد ذلك، هذا ليس حفظ عندهم. الحفظ الذي يسرد الكلام، هذا عندهم حفظ. ولهذا بعض الحفاظ الكبار لما يأتي مثلا يراجع هو آخر، إذا رآه مثلا يخطئ يأتي يقول هذا مو حفظ. وكيع بن الجراح جلس مع يونس بن يزيد الأيلي، يونس بن يزيد الأيلي يعتبر من حفاظ أصحاب الزهري، لكن معه كتاب كان يكتب، فجلس معه وكيع يذاكره بحديث الزهري. وكيع ما سمع من الزهري، لكن سمع من أصحاب الزهري، فقام يذاكره حديث الزهري. قال فرأيت، يقول وكيع، فرأيت يونس سيء الحفظ. معنى بعض العلماء ما قبلوا هذه من وكيع، معنى كيف يكون رجل من حفاظ أصحاب الزهري ويقول سيء الحفظ؟ لكن إيش هؤلاء الحفاظ الكبار معناه يحتاجون إلى حفظ مثلهم. إذا رأى أن الحافظ أو هذا الشخص يتلكلك في الحفظ يقول هذا مو حفظ، هذا عنده سوء حفظ. لكن الإنسان قد يخونه الحفظ في بعض الأحاديث، يخونه الحفظ في بعض الأحاديث، إما أنه ما أخذها لما تحملها بغير الطريقة الصحيحة، أو أنه مثلا يكون فيه إزعاج. مثلا الآن عندك عبد الرزاق، عبد الرزاق حديثه عن الثوري يختلف حديثه الذي أخذه باليمن والذي أخذه بمكة. ليش؟ إيش السبب؟ معنى يختلف حديثه الذي أخذه بمكة والذي أخذه باليمن. ها؟ كيف؟ في آخر عمره. من تغير؟ ها؟ لا لا لا، حديث سفيان نفسه الذي أخذه عبد الرزاق الذي أخذه في مكة غير الذي أخذه باليمن. معنى عبد الرزاق التقى مع سفيان الثوري مرتين، مرة في مكة ومرة لما جاء سفيان إلى اليمن. الآن حديثه يختلف. إزعاج مكة. يأخذ من كتابه. لا، سفيان ما عنده كتاب. سفيان غالبا ما عنده كتاب يحفظ. لكن السبب أن مكة إزعاج، زحمة الناس ومعنى وقت حج غالبا هذا يكون في المواسم، فتجد الرجل يسمع شيئا يسيرا من بحكم هؤلاء الحفاظ الكبار المشهورين، تجد يزدحمون عليهم طلاب العلم، فتجد ما يسمع إلا يسيرا، أو أحيانا بعض الأشياء تفوته. فلهذا حديث عبد الرزاق كما قال الإمام أحمد عن سفيان في اليمن أتقن من حديثه عن سفيان في مكة. ولهذا أحيانا لما يرى الإمام أحمد خطأ في حديث عبد الرزاق عن سفيان يقول لعله سمعه بمكة، لعله من سماع مكة، لأن سماع مكة كما قلنا زحمة. حتى يقول الحميدي من أهل مكة، أبو بكر الحميدي شيخ البخاري، قال جاءنا مرة الوليد بن مسلم في الحج وكان في مسجد الخيف. تعرفون مسجد الخيف؟ فين مسجد الخيف؟ ها؟ في أحد راح الحج؟ رحت الحج. ما تعرفون مسجد الخيف؟ مسجد منى يسمى مسجد الخيف. جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى فيه 70 نبيا. هذا المسجد، مسجد الذي في منى، مسجد الخيف، قال الحميدي جاءنا الوليد المسلم إلى مسجد الخيف، قال فطلب منه الناس أن يحدث، فازدحم المسجد. المسجد مزحوم جدا بطلبة العلم. قال فكان يتكلم ونحن لا نسمع، نحن قال في مؤخرة المسجد، وكان بين يديه الظاهر إسحاق وإبراهيم بين يدي الوليد. فقال فلما لم نسمع صحنا على إسحاق قلنا كيف هذا ورفع أصواتهم. فقام قال إسحاق ما لكم ليش تشوشون على الناس؟ قالوا ما سمعنا. فصارت المسجد ضوضاء وكذا. فقام خرج الوليد ما عاد حدث ما استطاع يحدث لزحمة الناس وكذا. فمكة هكذا تكون يزدحم الناس وطلبة العلم كثير، بل بعضهم يحج ليس لأجل الحج فقط، لأجل الحج ولأجل أن يلتقي بالمشايخ. حتى أبو زرعة في آخر عمره كأنه تندم، أو ما هو تندم، معناه يسأل الله عز وجل أنه يقبل منه تلك الأعمال. قال والله ما ذهبت مكة إلا لأجلي أن ألتقي بأهل العلم، معناه للحج لكن أيضا نية التقاء بأهل العلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني. معناه مثل هذا، معناه يقول أن ما ذهبت إلى مكة لأجل الحج فقط، أذهب لأجل أن ألتقي بأهل العلم، لأن أكثر أهل العلم يأتون في ذاك الوقت، فعندهم فرصة يلتقون بأهل العلم. طيب إن شاء الله نكتب هذا.